بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن نواصل القراءة بوصية الكبرى ابن تيمية رحمه الله، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: وفي أهل الزهادة والعبادة يكتب من له الأحوال البرية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يخاطب هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المسافر ومن معه من أصحابه، فيقول: وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات. فعبيد مسافر أصحابه فيهم زهد، ولكنه زهد ليس كزهد الصوفي، بل زهد أهل الاستقامة والدين. وأحوالكم الزكية يعني الطاهرة، وهذا الزكي لا يكون إلا قائما بالكتاب والسنة التي يرضاها الله ورسوله. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله والمكاشفات والتصرفات، لعل المراد والله أعلم أن الله كشف لهم من العلم والبصيرة ورزقهم التصرفات الموافقة للكتاب والسنة. انتهى كلام شيخنا. وإن كانت هذه الألفاظ لعنها أولى المكاشفات، لأن هذه غالب استعمالها عند الصوفية. نعم، الموافقة للكتاب والسنة أو للشرع. أن الله كشف لهم من أنواع الذنوب. وهذا موقف بين علماء السلف، إذا جاء أحدهم بلفظة محتملة بين الحق والباطل نحملها على أحسن المحال، ونقول أن الأولى نضع مثل هذه الألفاظ. ومثل هذه الألفاظ أخذ بعض العلماء على شيخ الإسلام في مجلد التصوف له التي هي ضمن مجموع الفتاوى، وكذلك تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين بعض الألفاظ أخذت عليه كالخدمة والوجد والعشق وغيرها مما أخذ على العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
يقول رحمه الله: وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق عالمين، فإنه لمنع المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف الحراني الهكاري ويعزه وبعده الشيخ العالم والقدوة علي بن الخوي، ومن سلك سبيلهما فيه من الفضل والبر والصلاح واتباع السنة ما أعظم الله به أقداره وعليه مناره.
يعني الشيخ الإسلام رحمه الله في مقام الدعوة أن يبين شيئا للمهؤلاء، يقول: وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالم. فهم مؤمنون متقون يؤدون الواجبات ويبتعدون عن المحرمات، وفيهم من له لسان صدق في العالمين، أي أثنى عليهم عباد الله لصلاحهم وتقواهم. والعبد إذا صدق مع الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى له لسان صدق في العالم. هذه دعوة الأنبياء: واجعل لي لسان صدق في العالم، ودعوة الصالحين. نعم.
رحمه الله: والشيخ علي قد الله روحه كان من أفضل عباد الله الصالحين.
قدس الله روحه، يعني عظم الله روحه. أما قدس الله سره هي رغبة الممنوعة وهي من الألفاظ الصوفية. نعم.
الدلالة الضعيفة في حديث لا تثبت ومقاييس لا تفترض
ما يعرفه أهل البصيرة. أظن ذلك. وهذا بيان من شيخ الإسلام رحمه الله لهؤلاء المشايخ التعبيد المسافر وابي الفرج بن عبد الواحد وشيخ الإسلام الهكالي وغيرهم في أصول الدين الكبار لم يخرجوا عن أصول السنة والجماعة، وغالب ما يقولونه جيد وموافق لقول أهل، فكونهم يتخذوا قولا مرجوحا في مسائل فقهية أو غيرها هذا ليس مطعنا فيه، إذا كان هذا الأمر مأخوذا عن اجتهاد وتحدد الحق والصواب. فكون يقول حديث ضعيف أو يقول قولا مرجوحا في نظرك راجحا في نظري هذا لا يضر. ولذلك قاعد اختلافهم رحمة ليست على إطلاقها، اختلاف العلماء في باب الإسلام وتوسع الأمة، أما اختلاف في باب العقائد فهذا باب ضيق لا يمكن أبدا. لذلك لما نقول مثلا أن يعني نحن لا يمكن أن نتفق مع أحد مخالف في أصل من أصول أهل السنة كالخروج على ولاة الجوز، فالأمر في زمننا صار سيمة لأهل السنة يتسمون بها عن أهل الأهواء والبدع، كما أن الإيمان قول وعمل كان في علامة أن أرباء السنة من البدع، في زماننا صارت مسألة الخروج على علمة الجوز علامة يعرف بها السنة من البدع. لأنك يا سمعت الرجل علمت أين موضعه من السنة وأين موضعه من البدع، وهكذا في كل زمان. شيخنا دلوقتي في مسائل العقيدة وأكثر رسائله وكتبه ومصنفاته في باب توحيد الألوهية ركز فيه، لأنها الشرك في زمانه كان في هذا الباب. البخاري من كتاب التوحيد في آخر ما كتب صحيحة أو في أواخر ما كتب عقده في باب الأسماء والصفات، وذلك لأن البدعة في زمان هذا الباب. وكذلك في زماننا هذا ينبغي أو يجب التركيز على مسائل الحاكمية ومسائل الخروج على أئمة الجهل، لأن أهل البدع يتكلمون في هذه المسائل وينشرون فيها شبهات بين الناس، ولذلك لا يصح للرجل السني أن يمثل الكلام في هذه المسائل، أنها مسائل من أصول السنة وقد نزعنا فيها أهل الأهواء والبدع. نعم. هذا أدب يعلمك إياه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متى تفارق ومتى تتفق. لو مسائل مبناها حول اجتهاد وخالف فيها العالم ومتحرر للصواب، ولو خالف في ألف مسألة خالف غير ألف مسألة لا مانع. أما مسائل أصولية ولا مسألة واحدة. ولذلك نحن نقول لها أنتم تقولون لا نأخذ بكلام ابن باز والألباني وابن تيمية، هاتوا مسألة واحدة خالف فيها في أصول السنة واحدة بس حتى نقول أن الرجل أن الرجل ليس على السنة، بل لا يوجد الفوزان، لا يوجد ليس الرجل، لا يوجد وهكذا. إذا المسائل الأصولية لا يصح أن يعني نختلف فيها، هذه مسائل مجمع عليها في أصول السنة لا يصح أبدا الاختلاف فيها والتنازع فيها ولا مسألة واحدة، لا يجوز أبدا. نعم.
مسألة اجتهادية ولا مسألة عقدية؟
مسألة الانتخابات لها ارتباط بجانب العقيدة وبجانب التوحيد الجوانب. نعم. ولكن الداخل فيها قد يكون جاهل فيعلم ويفهم. نعم.
يقول رحمه الله: ويغني أن كل أحد يؤخذ من قومه ويضرب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما متأخرون من أمة الذين لم يقيموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح أحاديث وفقهها ونهج المقيم وعقيدها، مع من يضرب إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الأعواء وتغلو بالاختلاف والإكراه وتغلب
وتغلب بالاختلاف
وتغلب
بالاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق.
وتغلب خلاف الاضطراب وحصول العداوة والشقاء.
يبقى إذا إذا كان رجل من أهل السنة وخالف في من عليه ملحوظات وأخطاء يسيرة أنه ليس المعصوم فهذا لا يفسر ولا يخرج عن إطار أهل السنة والجماعة. نعم. وقد جاء في ذلك الشيخ الثاني يلتمس العذر للعلماء، وهو نفسه رحمه الله قد ألف مصنفا جميلا بديعا اسمه رفع المنام عن الجعلة، بين فيه ما خالف فيه بعض الصحابة مبتدئا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، واعتذر لهم إما أن النص لم يصل العالم فقال بخلافه، وإما أنه وصله وتأوله على وجه غير صحيح. هذه أعذار علمائنا نعتذر لهم بها. نعم.
يقول رحمه الله فإن ذلك ونحوها ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله فيهما الإنسان في خطره وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
المراد أن هذه الأسباب توجب الإنسان الجهل والظلم في بعض الأحيان. نعت الله بهما الإنسان في قوله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم.
فإذا أن الله على الإنسان بالعلم والعقل أنقذه من هذا الضلال، وقد قال سبحانه والعقل إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم. فالعلم والعقل سبب في نجاة من الخسران، ولذلك قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله في كتابه غير هذه السورة لكفت الناس، لأنها جمعت كل شيء، إيمان الإنسان في نفسه وعمله بهذا العلم وهذا الإيمان وتواصيه مع إخوانه به وصبره على الأذى في سبيله، وهذه هي كلها أسباب النجاة ومن الخسران. والعقل إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
يقول رحمه الله وقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
فأخبر الله تبارك وتعالى أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فالإمامة في الدين تنال بشيئين: الصبر، فسبق بيان أن الصبر ثلاثة، أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الله المؤلمة. وأعلى هذه المراتب الثلاثة هي الصبر على طاعة الله، وهذا هو المقصود. الصبر يعني على الطاعة والثبات عليها. ولذا فإن خبابا رضي الله عنه كما في الصحيح لما جاء النبي عليه وآله وسلم واشتكى له أذى المشركين له وتعذيبهم له، فقال يرحمك الله، فقال صلى الله عليه وسلم يا خباب إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل الحديث، إلى أن قال بعدما ساق له أن هذا الثبات هو سبب في النصر قال ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى إذن لا يصح الاستعجال ولا يصح التفلت من أصنا أو من الطاعة بغرض التمكين والنصر. وهذا الكلام كان في أي مرحلة من مراحل الدعوة؟ أعظم مراحل للصدعان. والرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يقول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على اليقين، حسن الظن بالله عز وجل والإيمان أن هذا وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات استخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نعم. نعم.
يقول رحمه الله وأنتم تعلمون أصحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد عنه ويذم من صاحبها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور اعتقادات وأمور عبادات وسائر أمور الديانات، فإنما يعرف بمعرفة العلم
السنة التي يجب اتباعها ليست هي في الأخلاق فقط. يقول لك مثلا الله الشيخ الفلاني أخلاقه عنده سماجة في الأخلاق وعنده أدب، وهو على قول الخوارج أو المعتزلة أو المرجع ما ينفعنا. كان عدي بن حاتم يضرب به المثل في الكرم والجود، وهذا خلق محمود، ولكنه في خارج جهنم. فأعظم الأخلاق مطلقا هو توحيد الله عز وجل كما نبع على ذلك العلماء. نعم، يقول سلفيا وسنيا في عبادته وفي معاملاته وفي عقيدته ومنهجه وسبيله، لا بد. أما على السنة ويأخذ بكلام العلماء في باب، وإذا جاء الباب الآخر لا يوافق كلامهم هواء طارت كلامهم، هذا من اتباع الهوى ومن سلوك سبيل المؤمنين. نعم. نعم.
الله، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم أن عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. وذلك
إذن معرفة هذا السبيل الذي يجب أن نسلكه هو في سنته عليه الصلاة والسلام، ولا يكفي ذلك بل لابد من فهمها على فهم هؤلاء القوم، وهذا هو الفارق الدقيق بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء، لأن أهل الأهواء والبدع سدون أيضا بالأدلة من الكتاب والسنة، ولكن على مرادهم هم وعلى عقولهم وأفهامهم هم. بل فارق بيننا وبينهم مسألة فهم النص وفهم الجبل، هذه مهمة جدا. ذلك في حديث الألباط عند أبي داود عند الترمذي بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. وهذا عصر يسمى عصر. نعم، لابد لبيان هذه السنة من سنة الصحابة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهمها. نعم، لذلك لما عمل بحثا في مسألة علمة الجو قال: وقد مكثت أياما أعد في هذا البحث وتعبت وسهر إلى آخره. طيب، وبعدين تفضل طلع البحث. لما انتهى من البحث وانتهى منه قال الناس يقول: ولكني أرى أن الوقت ليس وقت إخراج لهذا البحث. إذا لم يكن وقت إخراج البحث زمن المحنة والفتنة والناس مختلفون، وأنت جزاك الله خيرا حتى واجتهدت على قولك أنت ولم تأتي بشيء وتعتذر عن تقديم هذا العلم للناس كما تزعم، لا، وإنما هو العجز عن الإتيان بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وفهم العلماء لهذه الأدلة. أو هو نحن نقول هذا بأعلى أصواتنا، وهذا الكلام يسجل على الشبكة وغيرها، يكون يا جماعة بدليل واحد وقول سلفي واحد في جواز الخروج على علمة الجول وظلم المسلمين. عالم واحد بس، عالم واحد يقول أن هذا أمر جائز، واحد بس، لا يوجد أي جواب.
نعم، شفنا لما عمل البحث ونظر فيه نظرة وفحص الأخيرة، فوجد أنه فعلا لو أخرجه لا عالما بخلافته كل أحد،
كان يجب عليه أن يتوب.
دفع
إذا الإنسان مثلا انزلق في منزلق وأخطأ وبلغ له الحق يتوب ويعلن توبته. نعم، الوقت
بعض الناس يذكر في كتب الفقه أنه يجوز الخروج على الإمام الفاسق، سيجب ولكن يجوز. يقول وجدنا هذا في كتب الفقه
مثل من كتب أهل السنة. أنتم تعلمون كتب الأصول وكتب الفقه وكتب التفسير فيها من أقوال المعتزلة وأقوال الأشاعرة، فنقول هذا الفقيه هل هو على السنة؟ يعني هل قال الدنيا؟ قال ابن القيم. ها؟ من هو هذا الفقيه؟ مين هو؟ مشكلة أن تدرس إيه؟ يقول لي الشيخ قال ما تقولش كتابي. طب مين الشيخ؟ قال ما تقولش اسمي. هل الشيخ معروف؟ هل الكتاب معروف؟ جهالة في جهالة، أسانيد مجهولة مظلمة. خلاص، في الفيديو افتح. نعم.
يقول رحمه الله وذلك إذا رويه بالأول مثل صحيحين البخاري ومسلم وقلت بالسنن مثل سنن أبي داود والنسائي والنسائي وجامع الترمذي وموطأ المنهج ومثل المسانيد المعروف مثل مسلم بن أبي عمرو وغيره ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسيره وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الأثار التي تتجلد في بعضها على بعض وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من استنى به حتى أبي ربنا على أهله.
نعم الحمد لله. نعم
وقد جمع قواعد من العلماء والآثار الضروية في أبواب أقارب أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الداريني وعثمان بن سعيد الداريني وغيره في طبقاتهم ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم ومثل مصنفات أبي بكر الأكرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي بكر وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن مهدة وأبي القاسم اللاذكاني وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمرو الطرمنشي وأبي المعين الأصفهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الحربي وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة.
ويأتي بغيث يقول نريد أن نضع منهجا من كتب المحدثين والمعاصرين لطلاب العلم. أعجز الكتب فتأتي تؤلف كتاب ودرسه للطلاب أو مذكرة مصورة ودرسها للطلاب هذا غلط. هذا إبعاد للناس عن منهج السلف. فإن قيل أن منهج السلف الألفاظ هو أعجمية وصعبة يصعب كما نقول فك رموزها بشرحها للناس لا بأن تضع على أقلك من أفكارك وأفهامك عقيدة للناس. وهذا هو طريق علماء. فمن باب المسكش قال مباعد يقال الكتاب يعني الناس كتاب لكي يدرسه على الطلاب ولا ابن عثيمين ولا غير من العلم إنما شرحوا الكتب السلف. وهذا تركوا ما هو إلا شروح لكتب السلف. لماذا؟ حتى يرتبط الناس بهؤلاء السلف ولا يرتبط لا بالعباد ولا بالعباد. ولذلك هذا الأمر يدور جليا في الجماعات أعني التصنيف رؤوسها يعني الأصول العشرين شوية خاصة شوية الأصول الست عند الجماعة الثانية وما نزل جديد ماذا عندها كل جماعة جعلت لها أصول واعتقدتها ودامت الله عز وجل لله عز وجل. هذا باطل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال بي أي خذوا الإسلام بكل شرائعه فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. نعم وصارت الآن مؤلفات ومصنفات. نعم حتى من ينتسب للسلفية اليوم لا يعرف حتى أسماء الكتب ويزعم ويدعي السلفية. بعضهم لما قيل ابن بطة يقول لك ابن بطة وابن وزة يمدح على إمام عظيم تصل عقبال رحمه الله أبو عبد الله إمام عظيم من المسلمين لأنه قال أنه طالع البدعة ومنطلع في كتابه الإبانة الصغرى والكبرى رحمه الله. فكيف يكون سلفي هو لا يعرف حتى مجرد أسماء كتب السلف الأسماء فضلا عما في هذه الكتب فضلا أن يدعو له فضلا أن يصل هذا في سبيل أجل من يختلفين شعار مكتوب على المسجد وعلى الكاميرات وعلى طريق التنظيم ما هي السلفية؟ هي الإسلام هي آية وحديث بفهم الصحابة هذه السلفية. وليست يخطى خلاص حتى البنت سلف لا عيش الأمر كذلك. لأن الله قال في كل من يتعدى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سلفي يعني متبع للسلف. مين السلف؟ كل جماعة لها سلف، كل جماعة لها سلف خاص، الإخوان لهم سلف، الرسل لها سلف، التبليغ لهم سلف، كل جماعة لها سلف. مع الغرض إنما نحن سلفنا الصحابة والتابعين والعلماء. نعم.
الله كثير من الناس باستفاده وسائل ابواب الاعتقادات وعامه ابواب الدين احاديث كثيره تكون مكتوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اثمان، منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز ان يقال فضلا عن واقع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من الكلام ما يقول قد قرأه بعض الشباب او بعض الناس ويقول حقا او ما يسوء في اجتهاد او ما ذهب لقريب يرجى الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل الذي وضعها الشريف ابو الفضل عبد الواحد بن محمد بن علي الانصاري أمحنة يفرق فيها بين السني والشيعي، وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها إثنان من الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مطلوب المحتوى.
نعم، يبين الشيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس قد يروي في الصفات وفي غير الصفات لسائر أبواب العلم والاعتقادات أحاديث مكتوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد يكذب في الصفات، بعضهم يكذب في الاعتقاد، بعضهم يكذب في العبادات، بعضهم يكذب في الفضائل والأخلاق والمثل، وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المكذوبات لا يصح نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما الكلام في ماذا؟ الكلام في مسألة أخرى وهي في مسألة أخرى وهي مسألة إذا كان هذا الكلام أو هذا المعنى حسنا هل يقبل أم لا، مع القول بأنه لا يصح نسبته للنبي أبدا عليه الصلاة والسلام، وإذا نسب إليه يبين ضعفه أو كذبه إن كان ضعيفا أو مكذوبا، لقول عليه السلام من حدث عني بحديث يرى أنه واحد الكاذب، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا يصح أبدا حتى لو كان في الفضائل أن ينسب حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن كان ضعيفا أو موضوعا إلا مع بيان ضعفه أو وضعه. وقد وقع ذلك في الحقيقة من بعض علماء السلف كابن بطل رحمه الله نفسه وكابن البنا في المختار في أصول السنة، كذلك الألكائي في أصول السنة ذكروا بعض الحديث الضعيف بل والموضوع كان، ولكن علماؤنا يلتمسون المعاذير لهؤلاء فيقولون من أسمت فقد برئت الذمة إذا كان، وطبعا هذا قديما كانت تبرأ به الذمة، أما الآن فالناس لا يعرفون شيئا عن الأسانيد، إذا كانوا لا يعرفون أي شيء يعرفون الأسانيد
ما يكون صعب
من باب يقول
ما يعرفون عن الذمة أصلا.
نعم، ولذلك لا بد من بيان ضعف الحديث أو صحته أي موضوع، ولذلك من الأحكام التي يحكم بها العلم على الحديث. نعم،
فقل رحمه الله وهذه المسائل وان كان غالبها من اصول السنه كفيها ما هي اغلبه الانسان لم يحكم لانه كذب، مثل اول نعمه انعم بها فان هذه المساله فيها نزاع بين السنه، والنزاع فيها لفظيه لان مبناها على ان اللذه الذي يعقوب على هل تسمى نعمه ام لا، وفيها أيضا أشياء مفتوحة، فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الصحيح الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل وهي الحقيقة دون الوقوع، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا.
نعم، أدعو بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري كثيرا منها ما هو موافق لأصول السنة، وإذا خالفها الإنسان لم يحكم عليه بأنه مبتدع، لأن المسألة وإن كان بعضها موافقا لأهل السنة إلا أن فيها ما يخالف، فلذلك إذا خالفها الإنسان لا يحكم عليه بأنه مبتدع. وذلك من أول نعمة الله بها على عبد ما هي؟ وهذا مبني على أن اللذة التي أخوها ألم هل تسمى نعمة أم لا؟ فالوضع المسلم أن نفرق بين الحديث الصحيح المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث المكذوب، فيأخذ الصحيح ويضع المكذوب. وإما نضع لهذا المنسوب أن بعض الناس من طلاب العلم صار ينهج في هذه الأيام بأن الحديث الحسن لغيره لا يصح العمل بأخيه وفي باب الأسماء والصفات، وهذا غلط، وهذا مخالف لكلام علمائنا الكبار والمشاهدين من العلم. فالحديث متى صح فكان حسنا أم صحيحا بأي أنواع الحديث الصحيح، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسنا لذاته، حسنا لغيره، فإنه يغنر به في جميع أبواب العلم سواء كانت الأحكام أم العقائد. ولا نعلم أحد من العلم المعتبرين قال بأن الحديث لا يعمل به في الحقائق. نعم. نعم. لا، لو قلنا ذلك لقلنا أن من لم يأتي بها فهو خاطئ، وإنما يعتذر لهم بأنهم أسندوا، ومن أسند فقد برع عليه. نعم.
الحديث المقبول وهو الحسن بإسمائه وصحيح بإسمائه.
نعم.
يقول رحمه الله: وقد تقدم ان دين الله وسط بين الوالد والجار عنه، والله تعالى ما امر عباده بامر الا احترم الشيطان فيه باخوانه، لا يغني بهما ضرر، اما اقرار فيه واما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اشترط الشيطان كثيرا مما يستهزئ إليه، حتى رده عن كثير من شرعه، بل أخذ رواتب من أعجب هذه الأمة وأرواحها عنه، حتى تبرأ منه كما تبرأ السهم من الرمية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشكال المالكية منه، فثبت عن الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنفلين وأبي ذر الغفاري وسعد بن حمار وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنه وغير هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوالب فقال: يحب عدوه ولا تبو مع غفير.
يحقره.
نعم.
تأكد يا أخي. نعم. نعم.
يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، فقلنا القرآن لا يجار متناكرهم يضربون من الإسلام كما يضرب الشهم من الرمية. أينما لقيتموهم أو مقاتلوهم فإن في قدرهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، فإن أدركتم لأقتلنهم قبل عادة. شر قتيل تحت أيدي السماء خير قتيل من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما نزلوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكروا عن العمل.
نعم. يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من يأمر الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا واعترض الشيطان بأمره، لا يبالي طبيعيهما ظفر، إما إفراط وإما تفريط، إما إفراط وإما تفريط، فيحرص على إيمان في أحدهما أو في كليهما. وقد يقع هذا لأهل الفضل، قصة التي أنس وعائشة رضي الله عنهما أن ثلاثة رجال أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فأخبروا فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث أصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. وفي رواية لا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أنا إني أتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأتزوج النساء. وفي رواية وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام حارب الغلو بكل صور. حاربه بقوله وحاربه بفعله. بل وجاء ذلك في القرآن أيضا. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال سبحانه ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عليه السلام إياكم والغلو. إياكم والغلو فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو. حذر عليه الصلاة والسلام وحذر الغير كما في الصحيح لما ذكر الرجل حبلا مشدودا بين ساريتين فقالوا من هذا؟ قالوا لزينب. قال لما؟ قالوا إذا كثرت عبادة تعلقت به. قال ما؟ ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعت فليركض فإنه قد يأتي يدعو فيبحث على نفسه. يبقى لا يصح الغلو. لما صلى معاذ كان في البخاري مثل البخاري ومعه أعرابي معه ناضح له فأطال معاذ الصلاة فانفتح الأعرابي من الصلاة وصلى وحده. فعلم معاذ قال إنه منافق فاشتكى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعى معاذا وغضب وقال أفتان أنت يا معاذ أنك ليقتل الحبيب. وهذا يدل على أن هذا الأمر قد يقع من أهل الفضل فلا بد من أن يبين لهم ذلك خصوصا هذا الأمر في العباد والنساء. لذلك كان في هؤلاء الثلاثة راس كان منهم من عبد الله بن عمرو ومعلوم أن عمرو كان مجتهدا في العبادة رضي الله عنه وابن عمر كان مجتهدا في الاتباع ولكن ربما غال في ذلك فلما كان يكسب دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أبوه فانتهى. وقد يكون الغلو أيضا في جانب الحفظ الصيام فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قاله أبو إسرائيل واقفا في الشمس قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل أن يصوم. فقال عليه السلام مروه فليجلس وليغتظل وإن شاء صام وإن شاء أفطر. ففي المشروع خير. قال أن فيه تكفير نافلة أما فيما لا مقدرة له عليه وفيه غلو فإنه منع يجلس ولا يستشهد على ذلك الحديث عائشة لما قال لها النبي عليه السلام أما علمت أن أجرك على قدر نصرك. النصر والتعب ليس مقصودا لذلك أما إن جاء مصادفة مع العبادة فلا يكون الأجر على قدر النصر. يعني هو عبد الخيار يقول لنا هنسافر ماشي عشان خاطر إيه ناخذ أجرك. نقول لا سافر بطيارة أفضل لك حتى تأتي العبادة عن حب وربا.
إذا لا يضطر العبد بكثرة العباد أو
لا أبدا بل أكثر العباد فيهم نوع جهل وابتداع كثير منهم فيه نوع جهل وابتداع. ذلك عمر يقول موت ألف عابد أهون على الله من موت عالم واحد بصير من الله يحارب. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج يكون لمن لعامة الناس
حاكم أن عمر لما طلب ذلك في حديث أبي سعيد في الصحيحين لما قال للخويصرة دعني أقطع عنقه قال أن عمر من عند الخويصرة دعني أقطع عنقه وعمر قال ذلك لأن الخويصرة أول عرض عنه ممكن كما يقول بعض الصفهاء الأغبياء الذين لا يفهمون. والنبي يسكت ويمنعه من أجل ماذا؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وليس لأنه قتل. فإن هذا يرجع فيه الحاكم كما فعل علي رضي الله عنه لما حرق قوما من أهل الأهواء والبدع، ولكن اختار أنهم أيضا لا يحرقون بالنار، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على علي ذلك، وذكر له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعذبوا بالنار إلا أرض النار. ومن هذا الغلو ما كتبه بعض ممن عنده النزعة الصوفية بل هو متصوف في كتاب الله وأسماء العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا، هذه دعوة إلى التبت والإعراض عن الزواج. هو عبد الفتاح أبو غد أبو غدة، هو جيد في الحديث لكنه وهذا باطل. ما فائدة أن تجمع العلماء لم يتزوجوا إلا من أجل أن يقتدي الناس؟ والرسول لما أراد الصحابة ذلك قال: فمن غرب عن سنتي فليس زي بعض يقول لك انا مش متزوج نطلب اي، انا قاعد فلان وقاعد نطلب اي اتزوج، هو ياخذ على الزواج هذا غلط، هذا غلط. الزواج له مقاصد كثير، منها الزفين النسل ومنها الحفاظ على النفس، وقد تكون هذه الزوجه تعينك على طاعه الله، قد تكون فقيرا وتزوج. ذلك اذا جاءت انت شاب فقير زوج في الأخر. لو عندك بنت ما المال؟ فالرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوج، لما جاءت امرأة وعرض نفسها عن يوسف سنان فصور إليها النظر فلم تعجبه ففكر، فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال ما معك؟ قال ما عندي شيء، أنا عايز أتزوج وما عنديش حاجة خالص. قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فيش خالص، فقال أمعك سورة كذا وكذا؟ قال نعم. قال زوجتك إياها على أن تعلمها ما معك من القرآن. أين هذا؟ عندنا أخ الآن 25 سنة عايز يتزوج، حد عنده بنت يتزوجها؟
خلاص
ها نجوا
في
الحقيقة
خلاص
مع الأسف أدعى كبير ولا من مانع أن تعرض ابنتك على غير الصالح لا سيما إن كان طالب علم. وعمر رضي الله عنه عرض ابنته وزوج أبا بلا شيء، ولما ذهب وجده يخطر على الزيت وزوجه من؟ زوجها من خطبها ابن الأمير فأبى سعيد بن مسيب، هو رجل عابد متنفس منذ 40 سنة لا يرى إلا في المسجد ولا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد رحمه الله. وأبو وداع طالب علم فقير أيام، وليس من عرفه أن يغيب لأنه مشير في العلم. فقال لما جاء وانصرف الناس قال أين كنت؟ قال مات أهلي وشغلي زوجتي. فوضع سعيد في نفسه، فلما جاء الليل ذهب بها إلى دار أبي وداع فطرق الباب، قال الوداع من؟ قال سعيد. قال فدار في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن مسلم، فإنه منذ لم يرى إلا بين بيته والمسجد. قال ففتحت فإذا هو وإذا خلفهم ضال. قال فأدخلها وقال هذه زوجتي. فالجيران وأعمى الأمة، ثم كانت بعد ذلك هذه هي معلمة أبي وداع وأغنته عن ذلك سعيد. يعني ما تجيب لواحد عمي ولا عوراء ولا عرجاء ولا ميتة خارق، تجيب له أيضا امرأة طوال وامرأة على علم، فأين هذا اليوم؟ مع الأسف حتى على مستوى أهل الديانة، حتى لو أراد الإنسان أن يجعل صداقة ابنته شيئا يسيرا أخي يقول لك يا عمي كتفه، هو يقول لك كتفه الصداقة. إذا فجر وفسق والله حتى لو حطيت له عليه مليون هيعلق
تطلقها ولا يتزوج. ما فائدة الطلاق؟ أين من يعرض ابنته؟ فلما تأيلت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها عرضها على عثمان وعلى أبي بكر، وهذا الصدق جعل من زوج الرسول عليه الصلاة والسلام خير من أبي بكر وخير من عثمان. فمطلوب هذا الأمر بين الإخوة. صدق بلغ من كده 15,000 وعشرة الإخوة الأعاجم سبقونا في هذا، يعني الصداق عندهم يسير والمساكن سهلة يسيرة، ونحن أهل الإسلام أولا قبل العجل أولى بذلك. لماذا الغلو في النهاية؟ لماذا المغالاة في النهاية؟ حتى لو كنت من العرب ولا عائلتك ولا قبيلتك هكذا، سن يا أخي سنة حسنة، أحي سنة حسنة، أيسرهن نهرا أيسرهن بركة. نعم. أما إن كان عنده عذر يجيب يجيب عرف، لكن أنت تلزمه بهذا وإلا مش هزوجك. كيف؟ نعم. من يزوج جليبيب زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه ابنة سعيد المسيب تخبرها ابن مروان، مروان تنكر له إلى أن هذا سعيد لأنه لم يزوجه أمير، رفض وزوجها أبا وزاع الذي يقتل وصائم على الزيت.
يقول رحمه الله: وهؤلاء لما قاتلوا بخلاف عند المسلمين عن خالد رضي الله عنه قاتلهم هو واصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيطه على مثاله وتحذيره على مثاله وسبق على مثاله جميع ائمه الاسلام.
نعم. لان هؤلاء الخوارج لما خرجوا في خلافه علي رضي الله عنه قاتلهم هو واصحابه رضي الله عنه عملا بالنصوص التي تحض على قتال الخوارج، فقول عليه السلام: فإن في قتلهم لمن قتلهم عند الله، وقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. ورثيهم وإياك ورثيهم أحد عشر حديثا في الصحيحين، وهم من أقبح فرق الإسلام الخوارج، وتنادى العلماء في كفرهم، فذهب الإمام أحمد في رواية إلى كفر كفر الخوارج أنهم كفار، واختيار سماح الشيخ الباز رحمه الله، الشيخ الباز اختار أن الخوارج، وإن كان أظهر الله أعلم الذي عليه جمهور الصحابة أنهم ليسوا كفار، وبعض العلماء يفصل يقول بعضهم كافر ألقى غيرهم وبعضهم ليس كافر، لعل هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل على خطورة الخوارج أنهم فرقة ضالة تضر الأمة والعياذ بالله. نعم. نعم. هذا مما تشهد به من قال أنهم كفار أنه أن عاد كفار، ولكن الأظهر أنهم كفار لأنهم كانت عندهم شبهة، ولما علي سؤال عنهم أكفار هم؟ قال: من الكفر فرق. والبخاري روى عن أبان والتهرج. نعم. طبعا بعد الرواية عن الكافر لا تجوز، الكافر والصبي يتحمل ولكن لا يروي لا بالنسبة للصبي بلوغه وبالنسبة للكافر بعد إسلام، أنه من شروط الراوي أن يكون عدلا وثقة، والكافر ليس، وإنما يتحمل إذا كان صغيرا كما في حديث خالد بن ربيع الصحيح قال: عقبت مجهل مجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهي من شن معلق، يعني قربة قديمة من شن معلق وأنا صغير. يتحمل الصغير ويتحمل الكافر، ولكن لا يصحنا إلا بعد البلوغ في الصبي وبعد الإسلام في الكافر. نعم.
رحمه الله: وهكذا كل من طرق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل أهوائهم وبدعهم المخالفة، ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من شرهم من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن تطهر، ويكفرون من يقول إن
فرقة كافرة كما أكثر العلماء الشيخ بن باز رحمه الله. وكان إذا خاطبهم قال ابن عبد العزيز بن الله بن باز إلى فلان سلام على من اتبع الهدى أم لا بعد. وهذا كحال الرسول مع هرقل محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أم لا بعد. وذلك لأنهم أتوا بالكفر والعياذ بالله وصموا راقبا لأنهم زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما فرفضوا ذلك فسموا به بالرافضة من يومها. كانوا قبل ذلك يسمون بالخشبية لأنهم لا يرون القتال إلا بالخشب ولا يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهد المنتظر في الزرزاج كمغاء منذ الآن 1200 سنة تقريبا ولم يخرج إلى عايش في الزرزاج 1200 سنة غاية ما بلغنا عن نبي الله نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما والمهد المنتظر مهدي الرافضة من 1200 سنة
يعني 700 سنة زيادة.
ما زال لا أقل ما زال استبدال. وإلى قولهم الفاسد وليس هناك جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي في سرداب سمراء في العراق فإذا خرج قام الجهاد. وأما الآن ليس هناك جهاد ولا دين ولا عمل بالشريعة حتى يخرج والعياذ بالله. وهذا هذا ضلال والعياذ بالله. وهم أيضا يكذبون في القرآن ويقولون أن علي الإله أن علي الإله وعلي النار. فقال من بقي منهم ما ازددنا فيك إلا
يقين
يقين لأن الرسول يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى إذا أنت بإله والعياذ بالله. ويكثرون من يقول أن الله يرى في الآخرة لأنهم يرون أنه لا يرى إلا ما كان جسما محدودا والله غير محدود فلا يرى. وكذلك يكثرون من آمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة من صالحهم في بدعهم التي هم عليها كفروا. وهذه النزعة تجدها غالبا في أهل البدع إذا غيروا من أهل السنة أسهل شيء عبيد الطاغيت وعباد الطاغيت أسهل شيء جدا سهل. قد تجدهم مرجئية على قول مرجئة بما بده يكثر من خالفه في مسألة الله. نعم
يمكننا الرؤية ويرون وهم يؤلفون.
نعم
هم يمكننا الرؤية والغيام يكثرون من طالب الرؤية وهم يؤلفون علي رضي الله عنه
فوائد هم فقط
يرون
إلهنا. نعم يقول بعض غلاتهم أيضا يقولون أن الله يرى في الدنيا ويأتي عشية عرفة يركب على حمار يعانق الناس ولا هذا ضلال. بعض تماما لا في الدنيا ولا في الآخرة وبعضهم يثبت الرؤيا في الدنيا والآخرة هذا ضلال. كرامة
الاستماع
لأن ركب معاذ خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار يقال له خير وكانت هذه منقبة لمعاذ. كيف يقال ان الله عز وجل على حمار تعالى الله عز وجل قبحهم الله. وما زال بعض الناس الى اليوم يقول وانا اتعلم من اخواننا الرافضه كالاخ الخميني شيء عجيب جدا. كالاخ الخميني الذي قال كفرا وذنبا عظيمة في كتاب الحكومه الاسلاميه اخ اي اخ ولكن لعلهم من باب إلى عاد أخاهم هودا. إذا قلت له أقول لك وإلى عاد أخوة ما أدري حتى مش من وطني هو.
وما نقصدش الأخوة اللي نصدحني هو الأخ.
فقل إن الله فإنهم ينسحون القدمين ولا ينسحون الكفي ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع الفجر ويجمعون بين صلاتين من غير ذكر ويغتنون ويغرسون في صلوات الوقت ويحرمون الفقاع وذباح اهل الكتاب وذباح من خلق المسلمين لانهم عندهم كفار ويقولون على الصحابه رضي الله عنهم اقوالا عظيمه لا
يمسحون على المك ولا يمسحون على الصفين الجدود. فإذا توضأوا فإنهم يغسلون عضوين ويمسحون عضوين، يغسلون الوجه من الصفين ويمسحون على الرأس وعلى ظهور القدم، عشان يعني بالقسمة عن توازن. ولذلك الصحابي رحمه الله تعالى الصحاوية وابن الوسط في الإمامة ذكروا أنه في عقيدة السنة أنهم يرون المسح على الصفين، أظن أنها مسألة في الأحكام وليس في العقائد، وذلك لأن الرافضة خلفها إذا صار أمر ما شعار البدع فإنه يذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة للتحذيرهم. ويقولون يجب على الإنسان أن يغسل القدمين ويبلل يده بهما بماء ثم يمسحهما كما يمسح على الرأس، وإذا كان عليه خف وجب عليه خلع الخف ومسح القدمين، لذلك العلماء يكون مسح الخفين في العقائد. والمسح الخفين جاء رواه من 60 صحابيا من الصحابة رضي الله عنه أو 70 صحابيا من الصحابة. أصل القراءة الجر، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هذا على المسح على الخفين، على العفو على الصفين. فكيف نجيب على ذلك؟ وهذه القراءة قراءة سبعية متواترة، قراءة الشعبة مش كده؟ أظنها قراءة الشعبة بن عياش قريب حفص في عصر. فأهل السنة قراءة الفتح على غسل القدمين وقراءة الجر على المسح على الصفين، ولذلك كان يعجبه المغيرة بن شعبة لأنه كان بعد نزول آية المائدة التي فيها غسل القدمين ليدل على أن المسح على الخفين منسوخ، ليس منسوخ. والمسح غير الغسل، معناه إسالة الماء على الخفين بخلاف المسح. والمسح في اللغة أحيانا يطلق الغرض به الغسل، تقول أو تمسحت للصلاة يعني اغتسلت أو تطهرت. وأيضا من أفعال القبيحة أنهم يؤخرون الصلاة إلى طلوع النجم، يؤخرون صلاة المغرب حتى يطلع النجم في السماء، كذلك يؤخرون الصيام حتى في السنة. لا زال أمتي بخير ما عدل الفطور أكثر وعدل الفطور خمس سحور، ويجمعون بين غير عذر ويقنطون بالصلوات الخمس كلها، يحرمون الفقاع وشراب الشعير، شراب الشعير لما يعلوه من الزبد، ويحرمون ذبائح أهل الكتاب سبحان الله. وبعض الجماعات اليوم يقولون بهذا، وهذا غلط، وذبائح أهل الكتاب مباح. الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، وهذا الطعام أكل رسولنا منه من شاة مدى زينب اليهودية، أكل منها ودست له السم ولا يزال يجد ألمها حتى مات صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تعبه من الشاة ذراعها فدست فيه السم بكثرة. وإذا كنا لا ندري من أين أتت هذه الذئاب، من هل سم الله عنا؟ قال عائشة سم الله وكل يا رسول الله إنا تأتينا ذبائح أهل الكتاب أخنات منها، قال سم الله وكل. أما إذا من بلاد غير أهل الكتاب فإنه لا يجوز أخذها لأنها ميتة، حتى ولو ذكاها فإنها ميتة، فإنها ميتة، لأنه يشترط في الذابح أو الناحر، الذابح للغنم والناحر للجزور يشترط فيها الشروط، الآلة أن تكذب ليس فيها ظفر ولا سل، ويشترط في الشخص أن يكون مسلما أو كتابا. ويشترط الذبيحة أن تكون مما يقع. هذه الشروط ذكرها الفقهاء.
الجمع بين الصلتين شفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير حدث ولا مطر.
نعم، جمع الرسول الشيخ ابن عباس عند مسلم من غير عذر مطر ولا شفر. لكن هذا الجمع هل هو جمع حقيقي أم صوري؟ صوري، لأن الشيخ الباز رحمه الله ذكر أن هناك رواية في سنن النسائي تدل على أن هذا الجمع كان جمعا صوريا، يعني أخر الظهر إلى العصر ثم صلى مع العصر. وأيضا في الرواية من غير عذر مطر ولا سفر، هذا ما هو المرض، لكن قيل أنه جاء بعض الروايات ولا مرض، فيبقى حمل ذلك على أنه جمعا صوريا أو كان. وما زعم الشوكاني من أن الجمع الصوري فيه حرج وليس فيه تعريف الصحيح، إنما لا بد من حرج وجمع بعضها مع بعض. كيف مع الموقوف العمل به وهو حديث صحيح في صحيحين؟
الصحيح
هو لو ما عمل به أحد الصحابة، الرسول عمل به ما يكفينا؟ يعني هل نقول أنه في الأصل الاختجاع اللي يقول بخصوصية لا بد من
ذبيحة.
الأصل في الذبائح الإباحة إلا ما ذبح. وبالنسبة لبعض الذبائح سئل الشيخ الباز رحمه الله وله رسالة أن ذبائح المسلمين اليوم حرم الذبح في الأرجنتين والبرازيل، ثم قال الشيخون حفظه الله أن الشيخ أرسل أن الآن في البرازيل إن الناس لم يحرمش كده زي الجماعة السفهاء الذين في بلادنا، لا، وإنما أرسل لجنة لترى الذبح ولهم يصعقون بالكهرباء أو بقى حديدي، فقال هذا لا يجوز. وبوجد الآن يقول الشيخون وجدت مذابح إسلامية في هذه البلاد نفسها، وعجبت الفتوى الآن على الجواز. هذه الفتوى تتغير على حسب الحال وليس على حسب الزمان، زمان إيه؟ على حسب حال الشخص. كانوا بيصعقوا بالكهرباء صار الآن لا يصعقوا، يبقى الحكم يختلف. نعم، يحرمون ذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، هم يكفرون من خالفهم ويقولون على الصحابة أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها، فقاتلهم المسلمون بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول رحمه الله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد اختلف الانسان من طرق منه مع عبادته حتى امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيعلم ان المسلم الى الاسلام او السنه فيها في المال قد يمره اهل الاسلام والسنه حتى يبدع السنه لمن ليس باهلها بل قد مرق منها وذلك لاسباب. سبحان الله. هذا شيخ الاسلام يقول في زمان ماذا لو عثمان رحمه الله؟ فذكر رحمه الله انه كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعهد الخلفاء الراشدين من انتشر الاسلام ومر منه. يقصد بذلك من الخوارج. وامر النبي عليه الصلاه والسلام بختامهم لا يستغرب ان يمرهم الاسلام من انتشر السنه في هذه الازمنه المتاخره. فالذي زمن الرسول هذا في الصدر الاول ففي الرسول المتأخرة يقع هذا من باب أولى. وقال المؤلف رحمه الله منها الغلو الذي ذمه الله. الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع كما سبق. نعم،
يقول رحمه الله بها الغلو الذي ذم الله في كتابه حيث قال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسولا وكلمته القاها الى مريم وروح منه
إلى قومه وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبله الغلو في الدين. وهو حديث صحيح. ومنها تفرقه والخلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. ومنها حديث صدوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بحديث ويصدق بها له ظنه وهواه، لموافقة ظنه وهواه. وأضل فلان ابتلاء الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد زهر فيهم الهدى. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنبي إذا هوى ما ظنه ولا هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهوا عن فلان وفلان الذين هما الجهل، فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بحكم ونزهه عن الهدى عن الهوى.
نعم. فالمصنف رحمه الله شيخ الإسلام، السبب الثاني من أسباب الخروج عن الدين وهو التفرق والاختلاف. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد أن البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق، وبين أن أهل الكتاب اختلفوا لما جاءهم، واستوى في ذلك بغي البينات. فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يكون حامل على هذا الاختلاف البغي وحب العلو في الأرض. ولذلك في صفات عباد الله غالبا لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. والمؤمن إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. قال: ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، اسمعوا الجاهل بالحديث ولموافقة ظنه وهواه. وهذا هو السبب الثالث من أسباب المروق من الدين والعياذ بالله، وهي الأحاديث المكذوبة صلى الله عليه وسلم. وقد يرىها بعض الوثنيين المشركين كقول بعضهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع. يعني هذا كذب وزور على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول بعض الصبوريين: إذا أعيتكم الأمور، ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. هذا كذب اتفاق العلماء وموضوع حتى يشجع الناس على القبور. قال رحمه الله: وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فاتباع الظن والهوى يؤدي الى حتى يقع الانسان في الشرك والعياذ بالله. اذا قال الله عز وجل في حق النبي عليه الصلاه والسلام: والنجم اذا هوى ما ضل صدكم وما هوى. وظن يكون بسبب ماذا؟ الضلال يكون بسبب العلم بلا العمل بلا علم، والرواية هو الذي يعلم ولا يعلم. والله تعالى نزه نبيه عليه الصلاة والسلام عن الضلال وعن الرواية. نعم.
يقول رحمه الله: وأنا أذكر جرعاني من أصول الطريق تدعاها الضوائح ممن يتذب إلى السنة ومن طرق منها وصار من أكابر الظالمين، وهي الأصول.
نعم. على حسب المروق.
أحاديث وروها في الصفات دليلا على أحاديث النبي كروي الإسلام مما نحكم بيقين قاطع أنها كفر تام بل كفر شنيع.
يبقى الأصل الأول من أصول الباطل التي تدعاها طوائف فمرقوا بها من الإسلام الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فروا أحاديث مكذوبة في باب الصفات وفي عبادة القبور وغير ذلك. نعم.
وقال رحمه الله: وقد يقولون بأنواع الكفر ما لا يرون به حديثا مثل حديث يرونه إن الله تنزل عشية على جبل أوضح يصالح الركبان ويعاتب المشاة. هذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق.
هذا من الباطل زيادة وهذا يدل على أنه لم يخذل الله حق قدره. الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يكون قدر الله حق قدره من قال أن الله يركب على جمل الأورق أو على حمار يعانق الناس ويصافح الناس والعياذ بالله؟ هذا ضلال، ضلال مبين.
يقول رحمه الله: ولم يروا هذا الحديث احد من علماء المسلمين اصلا، بل ان علماء المسلمين متشعبين بالحديث على انه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال اهل العلم كابن مسلم وغيره: هذا واسلم انما وضعه مناطق الكفار ليشيلوا به على اهل الحديث ويقولون انهم يرمون مثل هذا. وكذلك حديث في أن الله غفر حين طار من مزدلفة،
يعني يقولون أنهم يرون مثل هذا. مقصود أهل البدع تزهيد الناس في أهل الحديث وأهل السنة. نعم.
وكذلك حديث في أنه رأي حين قام المستمتع يمشي أمام حديث وعليه جبة صوف أو ما يشرب هذا المهتان والإصرار على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكد حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان مصدع هو إقفال هذا موضع بدنيه ويقرؤون تعالى فانظروا الى الذي قبل الى شيء يريد ان يقرؤه بها. هذا ايضا
هل تشهدون رحمه الله؟ فانظر الى اثار رحمه الله، ما علاقه هذا بقدمي الرب جل وعلا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعوذ بالله من ذلك. وهذا من اقوال الصوفيه قبحهم الله. نعم.
هذا أمر كريم باتفاق العلماء ولم يقل الله إلى آثار قوة الله، وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمته هنا النبات. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه في بعض تلك المدينة، إلى أنواع أخرى. وكل حديث فيه أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض وهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم.
كل حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في الأرض هذا حديث كذب باتفاق العلماء. نعم.
رحمته
قلب
النبات
والنبات
واثر
الرحمه. نعم.
رحمته قلب النبات، رحمته
البصر
واثر
النبات. نعم، هو ايضا هذا
التفسير بالمعنى. يقول رحمه الله: وانما كان النداء بين رحمه محمد صلى الله عليه وسلم هل راى ربه ليله المعراج؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر أهل السنة يقول نعم. وقالت عائشة لا. هذا الحديث كذب باتفاق العلماء.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين أراد، هذا أمر متنازع فيه بين العلماء، بين علماء السنة، والصواب الذي عليه الجمهور أن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه إلا بالله. وسأله أبو ذر رضي الله عنه في رسالة مسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. كيف استبعاد؟ وكان عادات عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق هل رأى النبي عليه السلام ربه؟ قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقد أعظم على الله السرية؟ الذي عليه جمهور الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في المعراج. وما جاء عن ابن عباس أنه متأول برؤية عيني القلب وليست عيني الرأس والوجه، هذا هو الصحيح. وبعض العلماء يقول من حدثكم في حديث ما حدثكم، روي عن بعض الصحابة، روي عن الإمام أحمد قال تعالى وما كفي أريناك إلا فتنة للناس، قال روي في النبي ربه ليلة المعراج، وفي الأرض روي في النبي ربه بعينه ليلة المعراج. والعلماء يرى ربه، وما روي عن بعض الصحابة عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في الأرض أنه رأى بقلبه وليس بعيني رأسه الله عليه وسلم، وهذا الشمع المشروط والحمد لله. وبعض العلماء كالنووي في شرح مسلم والقاضي الرياض والهروي يقولون بأنه رأى ربه عليه الصلاة والسلام بعين رأسه، والصواب أنه أن أحدا لم يرى ربه كما في الحديث وعلموا أن أحدا لن يرى ربه، أن أحدا منكم لن يرى ربه يعني في الدنيا. والله جل وعلا قال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، الآية. وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بلحظ. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. وهذا يقول ذكر رب أن الصحابة قلوا في بعض المسائل الأخيرة سؤال العلماء عن ذلك اللجنة الدائمة الشيخ طارق الفوزان وعبد المحسن عباس وقال القرن ابن تيمية وابنه، فنفوا الاختلاف في مسائل أصول السنة ومسائل العقيدة. وأما مسألة الرؤية فهذه مسألة متفرعة عن أصل، لذلك ذكر الإمام أحمد مباشرة بعد رؤية المنير ربهم في الجنة. فمن ينازع أن الصحابة اختلفوا أو من ينازع في رؤية الجنة لأهل الجنة هذا مبتدع ولا سني؟
مبتدع
بإجماع العلماء. تمام؟ وإنما الخلاف هنا في مسألة متفرعة الأصل وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقط ربه ليلة المعراج. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. نعم. نعم.
قال رحمه الله ولهذا ذكر القاضي أبو يحيى وغيره أنه اختلف الرواية عن إمام أحمد وأن يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه أو يقال بعيني أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعيني قلبه على كتاب الوعيات. وكذلك
قال ولو كتاب لابن أبي يعلى كتاب يسمى الاعتقاد والذي سيشرح غدا إن شاء الله من وفية، وهو من علماء الحنابلة. يذكر من الإمام أحمد رحمه الله له ثلاث روايات، الأولى أنه بعين راسه، والثانية أنه رآه بعين قلبه، والثالثة التوقف فلا يقال لا بعين راسه ولا بعين قلبه، وصح الثانية وهي أنه رآه بعين قلبه. هذا الذي عليه الجمهور واختلف عليه النصوص، الذي عليه الجمهور العلماء الذي عليه النصوص. وأما قوله تبارك وتعالى
عند سدرة المنتهى فالمراد رأى جبريل وليس رأى ربه تبارك وتعالى. فالهذا في قوله ولقد رآه تعود على جبرائيل عليه.
نعم
جزاكم الله خيرا ان قلتم. والذي عليه جمهور الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه الا في الاسماء والصفات. جمهور الصحابه ولا جمهور العلماء؟ جمهور الصحابه. جمهور الصحابه. على بلاد ولكن وكذلك الحديث الذي رواه عن علم انه قال رايت ربي في صوره فلا يروى من طريق ابن عباس ومن طريق ام طفيل وغيرهما وفيه انه يدعو مفلك كفيه حتى وجدت برد اناميله على ظهري. هذا الحديث لم يكن ليله الاعراج. فهذا الحديث كان من المدينه. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاه الصبح ثم خرج اليه وقال رايت كذا وكذا وهو في روايه من لم يصلي قلبه الا البعيد كأم الطفيل وغيرها والمعراج انما كان من قلب الاتفاق. وبنص القران والسنه نوافره كما قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعمله ليلا من المسجد الحرام الى الحرم. فعلم ان هذا الحديث كان وفي منام في المدينه كما جاء مفسرا في كثير من الطرق انه كان وفي منام مع ان رؤيا الانبياء وحي لم يكن رؤيا غير ربي ليله المعراج
كما في
لم يكن رؤيا يقظه
نصف المعتمده في كما ولا ما في إذن سبحان الله يبين هنا وهنا بعدما أصل المسألة كأنه يريد أن يرد على الشبهة وأنه قد يستشهد البعض النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة ويسمى حديث اتصال الملأ الأعلى وفيه أن الله قال يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى أو اعتبر فيما يختصم الملأ الأعلى. فقلت لا أدري يا رب. فوضع يده بالشيء حتى وجدت برد أناميه على صدري وعلمت كل شيء. فقال الله بما يختصم الملأ فقلت يا رب في الدرجات ونقل الأقدام عافي وانتظار الصلاة بعض الصلاة. فهذا الحديث هي أن الإنسان رأى ربه فيه ليس فيه أنه رأى ربه فيه هذه الرؤية كانت رؤية منامية. وهذا الحديث كان في المدينة والمعراج كان في مكة باتفاق العلماء. فإذا هذا الحديث ليس في اليقظة وإنما هو في النوم. نعم حديث اتصال الملك الأعلى السماء
إذا رآه منامية.
نعم منامية.
والمواطف في ذلك.
نعم
يقول ان عنده فضل مش عارف الرحمن جايب له
كويس
كويس يا محمد الحمد لله.
نعم
شكرا.
نعم
يقول رحمه الله وقد اتفق المسلمون على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الارض وان الله لم ينزل سوء الى الارض وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق حديث فيه ان الله نزل له الى الارض بل احاديثها ان الله نزل عشيه عرش وفي روايه الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى كل الليل داخل. فيقول من يدعوني فلا استجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له
نعم. ولذلك لما طلب موسى كريم الرحمن موسى عليه السلام ذلك قال الله عز وجل لن تراني لن تراني يدل على ان الرؤيه ممكنه وان كانت غير مستحيله لان الرؤيه المستحيله هي رؤيه العدد ولكنها غير ممكنه لان الانسان في الدنيا بشريته لا تطيق رؤيه الله عز وجل. وما جعل الشيخ الألباني رحمه الله هذا في صورة نعم إذا أحد لن يرى ربه في الدنيا أبدا كما في الحديث أعلموا أن أحد لن يرى ربه في الدنيا نعم. وكذلك ذكر هنا مسألة النزول أن الله عز وجل ينزل إلى أن الله عز وجل ينزل عرشية عرفة هذه الأخبار كما ذكر الدارقطني رحمه الله في أحاديث النزول غير مبين. وهناك أحاديث في نزول رب تبارك وتعالى في ليلة الخامس عشر من شهر شعبان والصواب أنها كما قال شيخنا لا تصح وإنما الوارد في النزول في ثلث الليل الآخر وعشية عرفة هذا الذي يبني النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ
أرى
عندنا
قيل
الشيخ
نعم وجود النبيل العزيز نعم. وإذا كان الجبل نقول أن الرؤية غير ممكنة لأن الجبل لما تجلى له الله عز وجل وقال بعض العلماء أو بعض السلف أنه تجلى بمقدار خنصر دك الجبل الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله كشكا وخر موسى صعقا فلما أتاه قال سبحان بقدر الصنصر دك الجبل نعم. نعم
ليش كما يجب
نعم
ما في كما يجب
ليش كما
والأول الأولى كان في معه ولا ما في معه
لا الأولى ما كان في معه
ما كان في معه فإنه بيخوات لم يكن رؤيا يقظة في ليلة المعراج بدون كلام
لم يكن رؤيا يقظة
والقبلها مع
ما في معه
أيضا ما في معه
أقرأ العبارة عشر أخوية
كيف هل
صحيح صفحة كف صححته شيرتي مع
الليل
المعديات
صفحة خمس كلمة مع صفحة صدر العشر
صفحة 15 صفحة العشر شيرتي مع زيد
ورغم ورغم هل يسجد
يقول رحمه الله وكان في الصحيح عن الله يدعو يدعو عشية عرفة وفي روايه الى بني الدنيا فيبالي الملائكة بأهل عرفة ويقول قوموا في عبادي اتوني شعرة ما اراد هؤلاء وقد روي ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان ان صح الحديث فان هذا مما فيه اهل العلم. قال شيخنا والصحيح انه لا يصح وان ليله النصف من شعبان كفاءه الليالي ينزل الله عز وجل في ثلث الاسر نعم. وايضا ما جاء من النصوص ان الله عز وجل ليله القدر كل هذا لا يصح كل هذا لا يصح. وليلة القدر عفوا ليلة النصف
كسائر ليالي السنة لا يصح تخصيصها بعبادة في هذا الزمن لم يرد بها النص اقتداد بها. وما يفعل جماعة الإخوان المسلمون من أنهم يخصصون ليلة آخر ليلة في السنة الميلادية يقومون الليلة فيها طبعا جماعة حتى يخالف الصفات تكثير الزجاج وغيرها هذه بدعة يعني تخصيص وقت معين بعبادة معينة لم ترد بالشر بكيفية معينة هذا بدعة ضلالة. لذلك الناس على صلاة التراويح في غير رمضان متعمدين لذلك في وقت معين كل أسبوع كل شهر كل سنة هذا بدعة ضلالة. نعم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهر الحراء تبدى له وضوءه على كرسي بيت السماء والأرض غلب باتفاق على العلم بل الذي استحاء أن يبدى له الملك الذي جاءه بحراء لأمر الوضع وقال له إطار فقلت لست بطارق فأخذني حتى بلغ بنتي الجهل ثم أرسلني فقال إطار فقلت لست بطارق فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال إطلاق اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إطلاق غضبه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا يدل أيضا على كذب هو حديث المكتوب أن الله عز وجل تبدى للنبي عليه الصلاة والسلام على الوصين بين السماء والأرض إنما الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام هو جبرائيل رآه النبي صنع الهيئة التي خلق الله عليها مرتين منها هذه المرة ولو 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق يسقط منه الذر والتهاوي وهذا يدل على عظمة هذا الملك العظيم جبرائيل ملك الوحي وأعظم الملائكة المطلقة عليه السلام لأنه نزل بأعظم كتاب من عند الله هو القرآن العظيم. قال القرى اللوطية على أمر ربها ضربها جبرائيل عليه السلام بجناح من أجنحته فقلبها على أهلها قرى جناح واحد بس صح وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يعني إن خلت الأرض من ناصر لك ولم تخلو إن شاء الله فربك جنوده لا يعلمها إلا هو. نعم.
رحمه الله ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوعظ قال فبين
عفوا وأول ما نزل من القرآن دعوة إلى اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا يدل على أن كل دعوة قامت على غير العلم وقامت على الجهل فهي دعوة على الجهل النبوة وهي إلى زواج البلا بد أن يكون في الدعوة علم وبصيرة. نعم.
يقول رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك لداني بإراء جالس على كرسي بين السماء والأرض رواه جابر رضي الله عنه الصحيحين فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض وذكر أنه غرش منه قال في بعض الروايات الملك فظن القارئ أنه الملك وأنه الله هذا غلط وباطل.
نعم. إذن لم يصح في رؤية الله عز وجل يقظة شيء إلا يوم الخيار أما اعلموا أن أحدا منكم لن يغرب يعني في الدنيا أبدا. نعم.
يقول رحمه الله ووقع في بعض الهدف وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأسه بعينيه في الأرض
بالجملة أن كل ولا في والجملة
وبالجملة أن كل حديث فيه
نسخة لا
كل
وبالجملة أن كل
أن كل ولا فكله
أن كل
كل
أن كل أن كل
وبالجملة أن كل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه بعينيه بالأرض وفيه أنه نزل له إلى الأرض وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق وفيه أنه وطئ على مقرب بيت المقدس كل هذا كلم باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وكذلك
من بعيدا هذه قاعدة أصلها شيخ الإسلام رحمه الله في أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا كل هذا كذب اتفاق المسلمين نعم يعني يقظة بعين رأس كل هذا كذب
نعم قل رحمه الله وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة لأنه اجتمع جميعهم على أن أحد من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت وثبت ذلك لسيدنا مسلم عن نوافذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه الصغر يحذر أمته في إزالة الدجال وبين له أن أحد منهم لن يرى ربه حتى يموت فلا يظن أحد أن هذا الدجال الذي رآه ربه فلا يظن أن أحد أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه الذي يضع لأهل حرج الناس من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتبه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة في صورة
متنوعة وكان الإيمان كان والإسلام قطع الإحسان
اثنتين
أن تعبد الله كأنك أن تعبده عبادة اليقين والمعرفة والعلم لله فإن كان الإنسان قوي الإيمان فإنه يعبد ربه كأنه فإن لم يكن يراه فيعلم أن الله يراه نعم نعم نعم
يقول وقد رأى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه
نعم
فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان بإيمانه معصوم يشبه إيمانه ورؤية المنام لا حكم غير رؤية الحقيقة في الجبر ولها تأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق.
فإذا رؤية اليقظة لله عز وجل في ذلك الدنيا لا يمكن أن تقع. ليست مستحيلة ولكنها لا يمكن أن تقع. أما رؤية المنام يمكن أن تقع كما ذكر شيخ الإسلام. نعم.
وقد يحصل لبعض الناس في النظرة أيضا من الرؤية
ولا ينكر هذا إلا الجهمية الرؤية المية وذلك من طرف غلو في مسألة الرؤية في الدار الآخر لأنهم نفروا الرؤية في الجنة ومن شدة فيهم لهذا الأمر المتواتر حديث الرؤية غلوا حتى في رؤيته تبارك وتعالى في الرؤية المنامية التي صحت بها الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا دائما أهل البدع يحصل عندهم ما هو أول وسط فبعضهم كما ذكر ابن البنا في كتاب المختار في أصول السنة الذي هو اختصار للشريعة يحضر الآن الجعد أو الجهم
كان لا يأتي أهله ليلا.
بشر المريخ.
كان بشر المريخ. بشر المريخ من شدة وسواسه كان لا يرى أن يأتي أهله ليلا خشية أن ألا تكون امرأته. وهذا من شدة وسواسه. لا يوجد الشيطان أيضا. والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. يقول رحمه الله قد يحصل لبعض الناس بالنقطة في علم النبوية تظهير ما يحصل للناس في المنام فيرى بقلبه مثل ما يرى الناس ويتجلى له من حقائق ما يشهد ما يشهد بقلبه فهذا كله يرفع في الدنيا وربما غلب احدهم ما يشهده وتجمعه حواسه فيظن ان
يعني أن يستيقظ فيعلم أنه كان نائما
حتى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما أتم بالمنام أنه منام فهكذا من العباد فهكذا من العباد أن يحصل له مشاهدة قلبية تغلب حتى تغني عن شعور حواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالب في ذلك وكل من قال من عباد المتغير او كافرين ان الله ربه بعيني راسه فهو غالب في ذلك في معنى العلم والايمان.
يعني من الشيخ الثاني يقول ان من الناس لم تحصل له مشاهده قلبيه تغلب عليه حتى تثنيه عن الشعور بالحواس فينسى ما هو عليه فيظنها رؤيه بعينه وإنما هي رؤية قلبية وذلك من شدة الشعور وجمع الحواس وأن أحد لنا يا ربه كما سبق. نعم في الدنيا.
نعم رؤية الله للأبصار هي للمؤمنين في الجنة ومن أعظم الناس في عرفات القيامة كما تواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كشخصة صغيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة الفجر صحوا ليس دونه سحاب.
وأما قوله رحمه الله وهي أيضا للناس في عرصات القيامة فالعلماء في ذلك لهم ثلاثة أقوال يقولون بعضهم يقول لا يراه إلا المؤمنون فقط استدلالا بقوله تعالى أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقيل يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم يجب عن الكفار واستدل بنفس الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قالت تقول إلا بعد رؤيته والقول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون فقط لأن المنافقين كافر الدنيا كذلك يراه ثم يسجد لله فيأتي المنافق ليسجد فيتحول ظهره طبقا واحدا كفي السجود وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود كما يستطيعون. نعم الدليل على رؤية الله في المنام حديث الصحابة هو حديث حسن. نعم
وقال الله عليه وسلم
هي حديث السورة من عائشة رضي في أحسن السورة وهذا الحديث فيه دليل على إثبات السورة وهو في حديث السورة ثابت مليتين و الذي ينكر الصورة هذا من الجهمية كما وقع في محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد أن إنكار الصورة لله عز وجل هذا غلط من أغلاط بن خزيمة رحمه الله وغفر له الصابر عليه السنة قاطبة أن الله عز وجل يوصف بالصورة أن الله خلق آدم على صورة يعني على صورة الرحمن وليس على صورة آدم. أما كيفية هذه الصورة فالله أعلم. والسمع والبصر إلى آخره. كيفية لا ندري. أما المعنى فهذا. ان الكفار يرون لانه لا وجه الا بعد حج. والقول الثالث انه نعم. اقرا ولماذا لم نقول على صورته صورة الرحمن وعليه لا نثبت الصورة لا نثبتها؟ فيأتيهم في أحسن صورة، فيأتيهم على الصورة التي على صورة غير التي يعرفونها في الصحيح. الشيخ الإسلام رحمه الله في لحظة التقديس للرازي استطال في هذه المسألة وكمل شبهات الرازي كلها. هذا قول الجهمية، كان الصورة قول الجهمية. لذلك العلماء ينبهون يزكون كتاب ابن خزيمة أنه كتاب جيد لولا ما فيه من كلام الصورة وموافقة للجهمية. نعم
قول الجهمية.
نعم خزيمة ينكر الصورة. وأما الشيخ الألباني رحمه الله ويعرف حديثه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن بيد أنه يثبت الصورة في الحديث الصحيح فيأتي على صورة غير التي يعرفها. نعم فليس معنى أنه يضع الحديث على صورة الرحمن أنه ينكر الصورة إن يتخذ الهدى والنور له. وندعو على هذا لأنه قد يظن أنه يقول بنفي الصورة أنه يضع الحديث على صورة وليس من لازم في تقريفه أنه ينكر الصورة أثبتها رحمه الله. وإن كان قد يعني قلنا شيئا هذا أننا لم نعلم هذا ثم بدا لنا أنه قال ذلك في جلسات الهدى والنور فهذا يدل على حفظ الله فضل الألباني الشيخ ناصر رحمه الله.
على صورة دي أي رواية حركة؟
نعم على صورة الرحمن
شيخنا ذكر
يضع الألباني على صورة الرحمن
فيه لفظ الرواية تقول على صورة الرحمن.
نعم هو حديث الحسن ثلاثة لما زعم محمد إسحاق بن خزيمة
لأن على
صورة رضاً بضعيفة صار أنه حديث حسن
لأن الحديث اللي يقول إن الله خلق آدم على صورته لها هنا ضمير تعود على أقل مكوره آدم
جاء في اللغة صورة الرحمن. لذلك إذا تعارض الحقائق اللغوية مع الحقائق الشرعية أي الحقائق مقدم؟
شرعية
يعني الحقائق ثلاثة شرعية وعرفية ولغوية المقدم فيها هو الحقيقة
طبيعية.
هذا في البخاري
هذا أول بعض العلم أن الصورة الأولى هم من الصفات التي لا يعلمونها الصورة الثانية أتاهم الصفات يعلمونها يعرفونها
من أهل العلم هؤلاء؟ من؟
مثل الشيخ عبد الرحمن قال هذا الحديث أوله العلم على أن الصورة الأولى من صفات لا يعرفونها هم ثم جاءهم في الصورة الثانية بصفات هم يعرفونها.
وصورة الصورة المعروفة المعروفة
في الجهة الثانية السنة أثبت الصورة
لك هذا معروف هذا على مسألة أخرى نعم يقول أنا الشيخ ناصر حتى لو ضاع الحديث على صورة الرحمن إلا أنه يثبت الصورة هذا لا أهم شيء هذا لكن ابن تيمية رحمه الله استطال في هذه المسألة جدا في كتاب نخبة كشف السرات والصواب أن حديث البخاري يثبت في الصورة لله عز وجل ومن أقوى على أهل السنة الحديث الآخر ينافيه فيه بعض الناس.
يقول رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم
لحظة عندي يعني مشددة جنان هل يجنان؟
نعم
ثم جنان
مشددة
ثم جنان هكذا؟
نعم
وقال صلى الله عليه وسلم جنان الفردوس أربع
جنان
عندي مفتوحة مشددة دي مفتوحة وعندي مشددة
طيب
فقال صلى الله عليه وسلم جنان الفردوس أربع جنتان بسبب أن يقيهما
كذا جنان بجنت
لا جنان 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 قاسم
جنتان للذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما ثاني من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين عدن والظهر يا ربي إلا رجال الرياء في جنة عدن.
وهذا الحديث الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه أن الفردوس أربع جنان، ذهب جنتان من فضة، ثم قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني أنه سبحانه يكشف الحجاب، فيرون ربهم تبارك وتعالى كما يرون القمر ليلة الفجر لا يضامون في رؤيته، يعني لا يتزاحمون على رؤيته. جنان لجنات جنات جنات نعم
هو حجاب ام هو ستر الله
كله يثبت ما جاء به النصوص كلها تثبت حتى الهرولة لله عز وجل. نعم.
يقول رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم موعد عند الله يريد أن يجسكموه فيقولون ما هو ألم يبرد وجوهنا ويسقي فواتينا ويدخلنا الجنة ويدخلنا في النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاه شيئا أحب إليه من النظر إليه وهي الحجاب.
وهذا والعياذ بالله ينكره ينكره الجهمية والمعتزلة وافقهم على ذلك الخوارج. وهذا مشهور بالعلم والغالب أنهم أنكروا أعظم نعيم في الجنة مطلقا وهو رؤية الله عز وجل رؤية الله عز وجل في الثلاثة الموعد أريد أن أنجزكم أكشف الحجاب عن وجهه فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله الكريم في الثلاثة أن يرزقنا ذلك أجمعين مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم.
وهذه وغيرها من استحاق وقد تلقاها السلف والعلم القبول واتفق عليها اهل السنه والجماعه وانما يكذب بها او يحرفها الجهميه ومن تبعهم من المعتزله والرافضه ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبربوبيته وغير ذلك وهم المعطله او الخلق والخليقه.
نعم.
شو هو الخلق الكريم مما ينكرها الخوارج والمعتزله ولا الجهميه والمعتزله؟
الجهميه ومفهوم الخوارج.
يقول رحمه الله ودين الله ورسوله هؤلاء بما اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الاخره وبين تخصيص غالبهم لانه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما ضلل.
نعم يبقى قول اهل السنه وقفا بين الغلاة الذين يثبتون غليته في الدنيا والاخره صيحه وبين الدخاء الذي غليته في الدنيا والاخره. فقال اهل السنه بالإجماع أن الله عز وجل يرى في الآخرة بعين الرأس والوجه ولا يمكن رؤيته في الدنيا وإن كان غير مستحيلة. نعم يا خبر. نعم.
يقول رحمه الله وهؤلاء يدعو احدهم انه يراه بعين راسه في الدنيا هم ظلال كما تقدم فان ضموا الى ذلك انه يرونه في بعض الارض اما بعض الصالحين او بعض القبلان او بعض الملوك او غيرهم عرضوا الرداد ولدهم وكفروا وكانوا في حله من النصارى الذين يدعون انه راه في صوره عيسى بن مريم.
فمن قال انهم يرون الله في صوره كل شخص فهؤلاء يرون من النصارى أن النصارى قالوا أن الله حل فقط في عيسى، ومن قال أن الله حل في كل شخص فهو الله لا أظن من النصارى. لذلك العلماء يقولون نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الله عز وجل ولا نحكي قول النية، وذلك بشدة في هذا القول وعظيم غيه وضلاله والعياذ بالله.
وقال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض
كنتم هي معية العلم والإحاطة. أما قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا فهي معية خاصة لأهل الإيمان ومعناها النصر والتأييد. وأما عليه وأما المعية العامة وهي معية فهي كما في هذه الآية وفي قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو ولا إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينعم يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففتح الله الآيات بالليل وختمها بالليل حتى يدل ذلك على أن المعية هي العلم والإحاطة وليست المعية النصر والتأييد. نعم. نعم. يقولون أن الله حل في هذا الجسد واستعد بها فصار هو الله فلا يتحرك إلا بالله ولا يقول إلا بالله ولا يسكن إلا بالله حتى هنا ينسبونه إلى الله والخمر والعياذ بالله والكفر والشرك عياذ بالله. نعم. حتى يقولون أنه هو الله فيقولون عبد المالك ورب الحال وإيه وأنتم ذلك يعني كلكم كذلك العبد رب والرب عبد ذلك شعر من مكلف وإن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف كل مع بعض.
هذا زي يقول بسم الله بسم الأب والاب الإله واحد
هذا أشد. نعم. لا هو أنه يحب في هذا البلد ثم يتحب. نعم.
يقول رحمه الله هو طيب يقول رحمه الله فهؤلاء الطلاب الذين يدعون أحدهم أن الله أصبح بعينيه وربما زعم أنه جالسه وقال حدثه أو راجعه وربما يحب أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويدعو أنه كلمه ويستدارون الحساب إلى ضربت أعناقهم وكانوا كفارا إذ هم أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم فإن المسيح رسول كريم وجيد عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين فإذا كان الذين قالوا إن الله وإنه اتحد به أو حد به قد كفرهم وعظم كفرهم وعظم كفرهم بل الذين قالوا إنه اتحد اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا سنوات يتبطلن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا فكيف بمن يدعو في شخص من الأشخاص أنه هو هذا أكثر طريق الذين يدعون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله فهؤلاء هم الزنادقة الذين حطمهم عليهم رضي الله عنه بالنار وآخر بأقاليم قدسهم عند باب الكهف الجنة وقدمهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا يتوبوا فلما لم يتوبوا احرقهم بالنار والنار رضي الله عنه على قدره لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه ان يقتلوا بسيف تحريقه وهو قول اكثر العلماء وقصته معروفه عند العلماء.
نعم. يبين رحمه الله بعض الطلاب يقول انه يعني يجالس الله عز وجل ويضاجره أو يصافحه أو يسامره أو يعانقه وبعضهم يقول كلمة الله يندم ويحزن ويبكي. هل هذا الكلام موجود؟ قل لي الأخ إسلام أن في بلده رجل ويجلس هو يترجم هي الكلام يقول ان في بلد رئيس الصوفية عندهم المفتي المفتي رئيس الصوفية يقول ان الله سبحانه وتعالى زعلان من ماذا؟
زعلان من الشيخ او السبقه
يعتذر لانه جعل شخصا اخر يسبق هذا الشيخ او محمد عليه الصلاه والسلام كان يجري خلف ملك الموت وسبقه ملك الموت يعني الله عز وجل علم من ذلك واعتذر لهذا الشيخ والعياذ بالله هذا موجود الان نسأل الله للروس
يعلم الروس الإسلام
نسأل الله السلامة والعافية وأيضا هم مقدسون كل شيء أخضر لذلك الذي أدخل العمائم لونها إيه؟ أخضر هم مورثوه لأنها دائما أكثرها تلاقيها لونها أخضر ويحبون كل شيء فيه خضرة مثل النباتات يقولون لعل ربنا موجود نعم وبعضهم يقول حضر أن الله عز وجل يحضر حتى إذا قال حضر حضر يقصد وبعضهم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله نعم قلنا أن فيه الله عز وجل نعم لا أعلم هذا إنما قال عليه السلام أحسن من ثيابكم البياض وكفنوا فيها ما تكفر عليها أما كان الإسلام كان يحب الخضرة هذا هو يحتاج إلى مراجعة نعم
يقول رحمه الله فصل وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ أبي ويونس القط
القني
في هذا الحديث بل غلوا في أليه إلا الرقال ومعنى ونحوه بل غلوا في نسيه عليه السلام ونحوه فكل فالغلى بأليه أو برجل صالح كمثل عليه رضي الله كمثل عليه رضي الله عنه أو عليه أو نحوه يعتقد به الصلاة كالكلام يرتاح من زيادة اليسرى أو يونس القيمي ونحوه وجعل فيه نوعا من الكبير أن يقول كل رزق لا يرزقه الشيخ فالجلال مقويه أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيده أو يعبده بالسجود له أو بغيره أو يدعوه بسم الله تعالى مثل أن يقول يا ذي فلان اغفر لي وارحمني أو انصرني أو ارزقني أو اغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحن أقوالي وأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال صحيح فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلا أحد
بعد أن انتهى الشيخ الإسلام رحمه الله من فرض جملة من غلو الصوفية وغيرهم شرع في بيان حكم هذا الغلو في الأحياء والأموات وبين أن هذا فيه من الشرك والكفر والردة والعياذ بالله تعالى وسمى علي بن مسافر لعله لمح من أتباعه غلوا رحمه الله نعم
والذين كانوا يدعون معنا آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والجوال والعزين والمسيح والملائكة والذات والنار الشاهدة الكفرى والأبوك والعقبى ونصرى ونصرى أو ونسل أو غيرها لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وكانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل والمصورات لهؤلاء لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى وادعوا الذين زعمتم من بعد يكون عشق الموت عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله تعيهم افضل ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. قال رحمه من السلف كان اقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكه فقال الله له هل تدعونه يتقربون اليه كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع
العباد. وعلى ما بين رحمه الله تعالى ان من دعا الملائكه عزيرا او عيسى او الصالحين هذا يكون مع من دعا الاحجار والجن وغيرها مما لا يملك ذلك، لان العبره في انه صرف نوعا من الدعاء سواء كان دعاء عباده او دعاء مساله لغير الله وهذا شرك والعياذ بالله. ثم بين رحمه الله ان الله عن المدعوين انهم يملكون وانهم لا يشفعون ولا يستطيعون الجيب. نعم.
يقول تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله تاتيهم افضل من رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. لا قال قل ادعوا الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له فاخبر سبحانه ان ما يدعى بلا ليس له مثقال ذره في الملك ولا شرك في الملك وانه ليس له من الخلق عون مستهدف وانه لا تنفع الشفاعه عنده الا باذنه.
يقول العلماء من هذه الايه قطعت كل عروق الشرك. الله عز وجل بين فيها ان العادل انما يعبد معبودا لما يرجوه من نفس معبود من دون الله سبحانه وتعالى لا يملك اقل شيء وهو مثقال ذره. لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما له فيهما من شرك وليس لهم شراكه في ذلك وهم منهم من ظهير لا يستطيعون حتى الإعانة على ذلك فلا يملك ولا هو شريك ولا هو معين. فأنا لله مالك الملك ومدبر الأمر جل وعلا الذي يليه مقاليد كل شيء يرفع القصة ويخطبه لا ينبغي له أن ينام. الحي القيوم الذي لا يأخذه سنة ولا نوم الحي الذي لا يموت كيف يرفع غيره ممن هذا حاله ايا كان هو لا يملك. والايه بدات من الاصل الادنى لا يملك ولا هو شريك في هذا الملك ولا هو ظهير ومعين. نعم. فهذه الايه تقطع عروق الشرك بالله جل وعلا. نعم. لا يمكن أن يكون رجال الخبران الثقات من الحديث الصحيح. كان يعجبه الخبر رواه الخبران رجال الثقات. هل يلزم من هذا من الحديث الصحيح؟ يلزم لما؟
لأن في السند
المكان قد يكون فيه انقطاع ولو كان الرواة كلهم ثقات.
المستند بالزرع هذا الحديث لا نعلم احد الاغوي عن قتاده انس الا سويد ابو حازم.
عن قتاده عن انس اي قتاده عن انس قتاده شو بن دعامه مدلس او الزبير عن انس مدلس قتاده عن انس قتاده تقليد مدلس. نعم قتاده بن دعامه السدوسي مدلس.
وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء. وقال تعالى ام اتخذ من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون إليه يرجعون ثم إليه يرجعون. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض الآية. وعباد الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى وأن من أظلم من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله والطاغوت. وقال تعالى
بين خطورة الشرك بالله شرع في بيان أهمية توحيد الله عز وجل. لما؟ شوف الطريقة السلفية في العيشة مع الآيات. لأن الآيات قالت إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت على بالله. وفي إقامة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقدم النفي على الإثبات. لذلك نقول من عدل الله في النفي فقط فهو ملحد، ومن عبده به فقط فهو مشرك. فالنفي المحض بالحال والإثبات المحض بالشرك. نعم.
قتادة تعالى بقتادة السدوسي السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة الثقة تولد أكبر وهو رأس الطبقة الرابعة ومات سنة 14.
أكمل يعني شيء بس يعني لا يوجد أيوة الأكمل.
نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته. حتى قال له ما شاء الله فقال أجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما قال فشاء محمد. ونهى عن الحج بغير الله فقال من كان حاجا فليحج بالله او ليصمت. وقال من حلف بغير الله فقد اشرك. وقال لا تطوني كما اطلق النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله. هذا ذكر العلماء على انه
النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقق التوحيد بفعله وقوله، وكان يحرص على حمايه جناز التوحيد من الشرك بالله سواء كان ذلك بالفعل ام بالعمل. فقال لا تطلبون ان لا تزيدوا في المسجد وتغالوا فيه. ونهى عن الغلو فقال اياكم والغلو هو الزياده عن حد المشروع. وقال قولوا عبد الله ورسوله حتى لا يكون هناك وزياده عن حد المشروع في المسجد. وايضا لما قال ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله قل ما شاء الله وحده. في روايه قل ما شاء الله ثم شئت لان ثم تفيد الترتيب والتراخي اما الواو تفيد
التعقيد
المشاركه والرقيه والعصر والمشاركه والتنبيه عند العلماء على قسمين. تنبيه اكبر وهو المعنى الشرك وهو المذكور في قول الله تعالى ومن الناس من يدعو لله اندادا يحبونه كحب الله الى قوله عز وجل وما هم بخارجين من النار. وهذا حال الكفار. وتنبيه اصغر وهو المذكور في هذا الحديث اجعلك لله انت قل ما شاء الله ادله على اهميه التوحيد وصيانه جناز التوحيد. لذلك لا تجد السنيه الا يحافظ على جناز التوحيد. واما اهل البدع هنا من دراسه التوحيد. نعم.
نقول الله ولهذا